السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست. ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ سليمان الناصر، مهتم بالقضايا الفكرية والشرعية، ورح نتكلم عن عالم مليان جدا وهو حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي. طبعا الغزالي بحر، فمهما غرفنا من هذا البحر لن نوفي حقه، لذلك سيكون حديثنا مقتصر عن كتابه اللي هو أقرب ما يكون إلى السيرة والسيرة الفكرية والسيرة الروحية، اللي هو كتابه المنقذ من الضلال. طبعا على حجم صغر الكتاب إلا أنه مليء بالتجارب ومليء بالشفافية والصدق الذي كتب فيها أبو حامد الغزالي. في هذه الحلقة ستناول رحلة أبو حامد الغزالي الفكرية من بدايته إلى المرحلة اللي كانت مفترق طرق إلى نهاية حياته، إلى أن قال في وصيته الأخيرة الإخلاص ثم الإخلاص. في هذه الحلقة الكثير من التفاصيل الممتعة. لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهم الأمر قبل أن نبدأ الحلقة، وأما الآن لتبدأ الحلقة. أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن.
الله يحييك ويبارك فيك.
يا مرحبا ومسهلا أستاذ سليمان ناصر، أنت ضيف علينا اليوم في أحد حلقات بودكاست جولان للحديث عن ليس شخصية، لأن هذه الشخصية ما نقدر نوفيها حقها، لذلك اخترنا أن نتحدث عن كتاب، ولكن هذا الكتاب أشبه برحلة فكرية لهذه الشخصية، وهو كتاب المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي، ومتشوقين للحديث عنك.
الله يشرف لي مرتين في استضافتك لي في هذا البرنامج، جزاك الله خيرا، وأيضا أن يكون موضوع يعني شخصية مثل أبي حامد، خصوصا هذا الكتاب المتميز، وأرجو إن شاء الله أن يكون اللقاء على قدر يعني هذا الكتاب وصاحبه
بإذن الله. بإذن الله. إحنا تحدثنا يمكن ما قبل التصوير عن بعض التفاصيل، لكن أبو عبد الرحمن من يبحث عن أبو حامد الغزالي في يعني مع سليمان الناصر يجد أنه في وجود له، وخاصة كتاب المنقذ من الضلال، لكن أبو عبد الرحمن متخصص، ممكن تخصص بعيد عن الحقل الفكري، ولكن مهتم اهتماما فريدا بالحقل الفكري والشرعي وما إلى ذلك. ما الذي جعل قبل نبدأ بأبو حامد أنك تذهب إلى ذلك الحقل؟
هو حقيقة يعني من المحرج أن يتحدث الإنسان عن نفسه بين يدي أبي حامد، يعني مقامان مختلفان تماما، ولكن ما دام من هذا شرط البرنامج. أنا طبعا أنا نشأتي في يعني وسط طلب علم شرعي، يعني درست في الكليات الشرعية في كلية الشرع وصول الدين في القصيم، وتقريبا في فترة مطلع التسعينيات الميلادية، فتلك الفترة كان الاهتمام بالعلم الشرعي سائدا، سواء كان في الجامعات أو كانت الكتب يعني المنشورات التي كانت يعني سائدة في الساحة هي الكتب الشرعية بأنواعها باختلافاتها، إضافة إلى الدروس العلمية التي كانت يعني عامرة فيها المساجد. ويعني الحمد لله يعني أنا أشعر بتوفيق الله أنني تعرفت على عدد من المشايخ وتعلمت عندهم، وطبعا الإنسان لا يستطيع أبدا أن يحصي الناس الذين استفاد منهم أو تعلم على يديهم، سواء يعني من المشايخ أو من الأقراء الأكبر سنا أو حتى ممن هم أصغر من سنا، يعني دائما الإنسان في تعلم، ولكن أحيانا يكون في أشخاص محددين لهم لمسات خاصة على يعني في المعرفة الشرعية. أنا درست في الجامعة ولكن أيضا درست في المساجد، وربما أبرز شخصين أستطيع أن أذكر لهما فضلا وتعلمت على أيديهما، أنا كنت درست عند الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه حدود يمكن 7 سنوات أو ما شابه، وحقيقة ربما لم أشعر بقيمة ما تعلمته على يد الشيخ إلا بعد سنوات من رحيله، يعني لم يرسخ ما تعلمته منه وبدأت أستوعب قيمته إلا بعد حين ورحمه الله تعالى. والرجل الآخر الذي تعلمت منه أيضا كثيرا هو رجل ربما لا يعرفه كثير، يعرفه بعض المختصين، وهو الدكتور إبراهيم اللاحم، أستاذ علم الحديث والنقد في جامعة يعني في كلية القصيم، جامعة الإمام سابقا فرع القصيم، وهذا الرجل له فضل كبير جدا، تعلمت على يديه في الجامعة، ثم أيضا لزمته في خارج الجامعة سنوات يمكن قرابة 10 سنوات، درست عنده مجموعة من كتبه المختصة، مثل قرأت عنده شرح للترمذي لابن رجب، ودرسنا الجزء الأول صحيح مسلم في الأسانيد، ومجموعة يعني من مقدمات كتب الرجال واختصاصه هذا، هو رجل يعني من يهتمون بهذا العلم يعرفون قيمته. ولكن الشيء الذي تعلمته منه أضعاف أضعاف أو على الأقل يعني استفدته منه أو لاحظته منه، ربما لم أستفد عمليا لكن على الأقل لاحظته فيه أضعاف أضعاف ما فيه من عبقرية في الحديث، هو أنه رجل مدهش في التخلق، رجل يعني يتمتع بتخلق عالي جدا وروح طيبة متواضعة، رجل معطاء كريم، سبحان الله نسيج وحده يعني. وأنا يعني ربما لقيت أناس كثير قبله وبعده، أعتقد أنني ما لقيت رجل مثله في تخلقه، وأثر هذا على عدد كبير من طلبته يعرفونه بهذا. يذكر الشيخ ذكر بهذين الأمرين، تميزه بعلم يعني النقد الحديثي وتميزه بتخلقه. تلك فترة مضت يعني، وكنت قد يعني بحمد الله حصلت ما شاء الله نحصل يعني من المعرفة الشرعية، وفي لحظة ما آن الأوان أن أنعطف إلى المعرفة الفكرية. ونفس الشيء تعرفت على عدد من المهتمين بالفكر واستفدت من بعضهم، ولكن أكثر شخصين يعني استفدت منهما أيضا في المعرفة الفكرية وكان لهما فضل كبير، هما الدكتور حمو النقاري أستاذ المنطق، يعني عرفته ربما في 2010 شخصيا يعني عرفته، إلا كنت اطلعت على كتبه من قبل، لكن تواصلت معه وكان له تأثير كبير يعني، عرفت على يديه بعض يعني المسائل وتناولت بعض ربما أخذت لديه أيضا بعض الدورات أو في علم المنطق والحجاج وما شابه، إضافة إلى كتبه استفدت منها كثيرا. والرجل الآخر الذي يعني أيضا له فضل كبير هو الدكتور طه عبد الرحمن، وهو أستاذ الدكتور حمو، أيضا تعرفت عليه شخصيا في تلك الفترة ربما في 2010، مع أنني ظفرت بكتبه ربما في العام 1998 أو 95 أول كتاب ظفرت به للدكتور وبدأت أقرأ، ولكن لم يعني أكتشف أو أدرك يعني حجم الإبداع والتجديد الذي جاء بهذا الرجل إلا متأخر يعني بعد ذلك بسنوات. فهذا يعني أفضى بي إلى أن يعني أقترب منه، وبالفعل اقتربت منه وكان له أثر كبير جدا يعني لا أستطيع أن أوفي جزاءه، جزاء الله خيرا. فيعني هؤلاء الرجال الأفاضل يعني أدعو لهم كثيرا وكان لهم فضل، وربما حتى على أيدي هؤلاء تعرفت على يعني مثل الشيخ محمد عثيمين رحمه الله، هو الذي عرف كثير من الطلبة على ابن تيمية وقيمته ومكانته. وحتى لما تعرفت على يعني هذه المدرسة المغاربية في الفكر، مدرسة حمو النقاري وطه عبد الرحمن، كان لهم أيضا دور كبير في معرفة جوانب إضافية عند ابن تيمية، ولكن أيضا الغزالي تحديدا. يعني ربما كان لهم صحيح أي دارس في العلوم الشرعية يعرف الغزالي في فترة مبكرة، ولكن لا يعرف يعني قيمته وتميزه وما يختص به إلا من خلال يعني مزيد من البحوث أو مزيد من قراءة آخرين اكتشفوا في أشياء. يعني هذه الأشياء كان لها يعني دور إلى حد كبير، ليس في يعني أنا ما زلت يعني أحاول أن أفهم وأتعلم وكذا، ولكن من باب ذكر الفضل لأهله، وشكرا لك أنك تحتي هذه الفرصة أن أسميهم وأذكرهم، فلهم فضل كبير وخير كثير، والاعتراف يعني بالفضل تقليد وخلق ينبغي أن يروج بيننا يعني.
أنا كنت بسألك من هؤلاء الشخصيات أقربهم شبها وتخلقا بأبي حامد؟
في الحقيقة يعني يبدو أن الجواب سهل، يبدو أن أكثر شخص له شبه بالغزالي هو الدكتور طه عبد الرحمن، وإن كان يختلف عن اختلاف كبير يعني، مثلا لهما يختلفان جدا في الموقف من المنطق. فالغزالي رحمه الله يرى أن المنطق الأرسطي يعني صواب ويقيني الدلالة ولا ثقة لمن لا بعلوم من لا يعرف المنطق، بحين أن الدكتور طه عبد الرحمن على عكس هذا تماما، هو يعني له نقد معروف على المنطق الأرسطي، ويعني يتبنى المنطق الحجاجي ويتبنى المنطق الحديث، وهو طبعا اختصاصه في المنطق وفلسفة اللغة، ولكن له شبه آخر يتفق معه فيه، وهو يعني الاهتمام الاثنين كلاهما بحقول معرفية مثلا مع علم الأخلاق. كلاهما يعني فيلسوف كبير في الأخلاق، أبو حامد له نظرية عظيمة يعني نثرها في كتبه وخصوصا في أحياء علوم الدين، وأستاذ عبد الرحمن فيلسوف الأخلاق المعروف يعني تجديده وإبداعه وما قدمه، يعني الناس يحتاجون وقت طويل حتى يستوعبوا يعني التجديد والإبداع الذي قدمه هذا الرجل في هذا الحقل. وأيضا يشتركان في الاهتمام بمقاصد الشريعة، ف الغزالي من العلماء الذين اهتموا بالمقاصد والمعلومة. طه عبد الرحمن له أيضا مساهمة متميزة جدا في مقاصد الشريعة. كلاهما حاول أن يعيد قراءة الشريعة قراءة أخلاقية، يعني أو لنقل بطريقة أخرى حاولوا أن يعيدوا الرتق الذي حصل بين الأخلاق والفقه. وهذا الرتق يعني شكى من عدد من العلماء، ابن تيمية، الغزالي، حيان الدين، هو معالجة لهذه المشكلة. وطه عبد الرحمن عمل على هذا عمل وولد مجموعة من المفاهيم متميزة، مفاهيم يعني لمحاولة معالجة ورتق هذا الشق الذي حدث. أيضا بينهما شبه آخر في مسألة الموقف من العقل، فطه عبد الرحمن منطقي ويعني له أبحاث متميزة جدا في بيان حدود العقل، وأن هناك معرفة خلف هذه الحدود تطلب بطرق أخرى، بطرق روحية خلال الوحي وخلال التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الأشياء التي وقف عندها طويلا أبو حامد الغزالي، وهو صاحب مفهوم طور ما وراء العقل الذي نجده في كتابنا هذا، كتاب المنقذ من الضلال. وكان الغزالي من أوائل الناس الذين بيّنوا حدود المعرفة العقلية، لدرجة أن هناك باحثين قارنوا بين الغزالي في هذا المفهوم وبين آراء الفيلسوف كانت، يعني في كتابه نقد العقل الخالص كان هناك يعني عند الغزالي يعني بيان لحدود العقل وإبراز تناقضات الفلاسفة، وعند كانت أيضا شيء من هذا وهي نقائض العقل. فعلى كل حال بين هذين الرجلين طه عبد الرحمن والغزالي شبها، لدرجة أن يعني سمعت من الدكتور حمد النقاري أن أول ما رجع طه عبد الرحمن من فرنسا واستقر في المغرب وبدأ يكتب يعني بحوثه وينشر دراساته ومحاضراته سمي بالغزالي، الغزالي المغرب. ثم لاحقا لما تطورت بحوثه وبدأ ينتقد العقل والمنطق وبدأ يبرز شبهه بموقف ابن تيمية من المنطق أصبح يسمى ابن تيمية. وكتابه المتميز تجد المنهج في تقييم التراث خصص فصلين، فصل للغزالي وفصل ابن تيمية في موقف ما من المنطق. هذان الفصلان يدلان على يعني عمق معرفة هذا الرجل بهذين الرجلين. طبعا الغزالي دخل في تجربة يعني عزلة وسميها تجربة دينية، ولكنه لجأ إليها هاربا، في حين أن طه عبد الرحمن دخل بشيء مشابه ولكن اختيارا، كما قال هو عن نفسه بأنني دخلت اختيارا ودخل أبو حامد يعني هربا من الحال في بغداد، كما ربما سيمر معنا بعد قليل.
جميل جدا. على ذكر ابن تيمية دائما يطرح هذا التساؤل اللي هو ما هو الفرق الجوهري بين الإمامين، بين أبو حامد وبين ابن تيمية، خاصة أنه في حقول مشتركة بينهما.
وحقيقة يعني لا ريب أن بينهما فرقا، يعني لدرجة أن هناك من ترسخ في ذهني أن ابن تيمية خصم أو عنيد، يعني خصم عنيد أو عدو للغزالي، وهذا ليس دقيقا، وإنما ابن تيمية على عادته في إنصافه الباهر كأنما وضع الله في يديه ميزانا يعطي كل ذي حق حقه، فهو يعني رجل دقيق جدا في تخطئة الأخطاء وإبراز الصواب. فهو مع الغزالي يعني نقد عليه ربما إغاله في الفلسفة بحيث بقيت فيه عناصر فلسفية حتى بعد يعني نقده للفلسفة ورجوعه إلى التصوف. وهو بهذا يستشهد بكلام حتى تلاميذ أبي حامد وأبو بكر بن عربي، كلاهما يقول إن الغزالي، ابن العربي كان يقول إن الغزالي ابتلع الفلسفة ولم يستطع تقيؤها، وابن تيمية يخصصه بالشفاء بابن سينا لأنه تأثر به ولم يستطع أن يخرج منه. فهو ينتقد عليه هذه العناصر ويرى أنها بقيت فيه حتى في رؤيته تجاه النبوة وتجاه مسائل أساسية في الفلسفة، ولكنه يثمن له أشياء أخرى أيضا في نقده للفلسفة وفي موقفه الأخلاقي. يعني من يقرأ ابن تيمية كاملا يرى أنه يصوبه في أشياء ويخطئه في أشياء. ولذلك لما حاكم بين ابن رشد والغزالي كان يصوب الغزالي في أشياء، بل حتى مرة نقد ابن رشد الغزالي في مسألة العلم، يعني لا أتذكر المسألة جيدا الآن، ولكن ابن رشد خطأ الغزالي في نسبته قولا في العلم، في العلم الإلهي، في الإرادة وليس في العلم، في الإرادة إلى الإله سبحانه وتعالى. فابن رشد خطأ، أبو الوليد بن رشد خطأ أبا حامد، وقال إن هذا قول ابن سينا وليس قول الفلاسفة. فجاء ابن تيمية وقال إن ابن رشد يتعصب الفلاسفة وإنما هذا قولهم بالفعل كما عزاه ابن ملكة وغيره من وإن أنكره ابن رشد. فهذا انتصار لابن رشد في مسألة فلسفية يفترض أن أبا الوليد هو المرجع فيها. ولكن في حقيقة الأمر أن ابن تيمية عنده وعي تام أن الغزالي يعني من المتكلمين ومن المتصوفة الذين يدخلون في الإسلام بشكل عام، في حين أن أبا الوليد رغم أنه مسلم ولكنه ينتسب إلى الفلاسفة الذين هم منهج آخر وقول آخر. فالغزالي يعني أصابه أخطأ بلا ريب في أشياء كثيرة، ومن درسه عرف هذا. ولكن إذا أتيت إلى هؤلاء العلماء المنصفين مثل ابن تيمية والذهبي، وإذا هم ينصفون ويذكرون يعني ما لهم من فضل وما عليهم كغيرهم من العلماء، ومن يقرأ ترجمة الذهبي للغزالي في سيرة المنبرة يجد أنه افتتحه بالثناء عليه أنه من أذكياء العالم وأنه العالم كذا وكذا، وأثناء الترجمة ذكر نقودات العلماء عليه، الطرطوشي وعياض وعدد من العلماء، أيد أشياء ونقد أشياء، وفي النهاية يعني في نهاية الترجمة أثنى عليه جدا وقال يعني أنه عالم من العلماء الكبار وله فضل وكذا وكذا، يعني كما هي العادة مع الإنصاف. وربما عذر أبو حامد بسبب رحلته الفكرية الوعرة الصعبة التي قاساها منذ بداياته إلى النهاية. رجل صادق مع نفسه، كان صريحا، تنقل من مذهب إلى مذهب، كان صريحا في النقاش، يبحث عن الحق، يبحث عن اليقين، ربما أنه تجشم أمرا صعبا على الإنسان العادي المعتاد، ولكن وفقه الله إلى أشياء ولم يوفق إلى أشياء أخرى كما ذكر العلماء. لكن فكرة أن ابن تيمية يميل إلى الغزالي إلى ابن رشد أكثر من الغزالي كما يحاول أن يروج بعض الميالين لابن رشد، أعتقد أن فيها نظر ليست حقيقية، بل إن ابن تيمية كعادته ينصف ويعني يقبل ويرد حسب استقلال، يعني بعيدا عن كون هذا يعني فيلسوفا وكون هذا ليس كذلك.
جميل جدا، تبارك الله. يعني وانت تتكلم ودي انك تصمت، هل نتكلم عن ابن تيمية ولا ابو حامد، لكن الحمد لله ان اخترنا نتكلم عن كتاب المنقذ، لان تبارك الله هو بحر مهما غرفنا منه لن ينتهي. واذكر ذكرت مره كنت تتحدث عن كتاب المنقذ من الضلال، فقلت انه من الصعب تصنيف نوعه، قد أودع فيه أبو حامد الغزالي شيئا أقرب للسيرة، ليس سيرة ذاتية فقط ولا سيرة فكرية فقط ولا سيرة روحية فقط، إنما هو شيء من هذا وهذا وذاك. ورغم صغر حجم الكتاب إلا أن مؤلفه أثراه بالملاحظات والأفكار والأسئلة الثمينة. ثم قلت هو كتاب في المناظرة. لماذا كل هذا الاهتمام بالكتاب مع أن صفحاته قليلة دون غيره؟
هو حقيقة كتاب صغير ولكنه كتاب شديد التأثير جدا، لأنه أودع فيها أبو حامد يعني خلاصة تجربته الروحية والفكرية، وكان يتحدث فيه يعني هو كتبه كبيرا بالمناسبة، كتبه بعد رحلته فيما بعد، يعني بعد العزلة التي قضاها في الشام وفلسطين قرابة 11 سنة أو 10 سنوات، لما رجع بدأ يكتب وكأنه يتذكر صباه، لأنه لما كتب فوق عمره فوق 50، ويتحدث عن فترة العشرينات، فهذه 30 سنة مضت من حياته ويستذكر تلك التجربة والألام الفكرية التي عصفت به، كيف أنه يعني انتقد الأشعرية وانتقد التصوف وانتقد الإسماعيليين وانتقد الفلسفة، ثم بحث عن الاستدلالات فبحث عن اليقين، فانتقد المحسوسات، ثم انتقد الرياضيات، يعني ماذا بقي؟ فعصفت به يعني أزمة روحية وذهنية أو تصورية أو فكرية، لدرجة أنه قال أنني أصبحت مسفسطا بلسان الحال لا بلسان المقال قرابة شهرين دخل في هذه الحالة. ولا شك أن هذا بالنسبة لشخص مثل مرهف الحس يعني مؤمن راسخ الإيمان، لا شك أنها فتنة عاصفة. ثم يقول بأنني عادت إلي يعني هذه الأوليات وهذه المعارف لا بنظم دليل وترتيب كلام، يعني باستدلال عقلي، لأنه هو أصلا يشكو من نقده العقل، ولكن يقول بنور قذفه الله سبحانه وتعالى، فيبدو أنه لجأ إلى الله وتعبد ودعا الله سبحانه وتعالى فهداه الله سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب كتاب متميز، لأنه بالفعل هو يعني ليس سيرة خالصة وليس سيرة فكرية خالصة وليس سيرة روحية خالصة، خصوصا أنه من النادر أن تجد مثل هذه الكتب في تلك الفترة، موجود لكن قليل. يعني مثلا سبقه كتاب مشابه لأغسطين الفيلسوف المسيحي وقبل الإسلام، له كتاب الاعترافات. ولكن في داخل التراث الإسلامي قد يكون هناك أشياء قليلة جدا، لا أعرف يعني تاجر مختص، لكن ليست واضح أنها ليست كثيرة ولا مشهورة. فكان لكتاب أبو حامد هذا يعني مكانته الخاصة بسبب هذه التجربة. والحقيقة أنه كتاب يعني كثرته في روحه وليس في، يعني أنا لي تجربة معه، أنا قرأت هذا الكتاب عدة مرات وأقرأه يعني من فترة مبكرة، قرأته مرة ومرتين وثلاثا، وكل مرة أقرأه يعني أتعرف عليه مجددا. ولكن من اللافت أنني قرأته قبل سنتين في رمضان مع أصدقاء، فكانني أقرأه المرة الأولى، ثم قبل أيام تقريبا قبل شهر ربما ختمته المرة لا أعرف كم عددها، ولكن أيضا مع عدد من الأصدقاء، وحقيقة أيضا وكأني أكتشف فيه شيئا آخر. وهي طبيعة الكتب بشكل عام، يعني أنها لا تقرأ مرتين كما يقال، أنك لا تعبر النهر مرتين، فأنت لا تقرأ الكتاب مرتين، لأن يعني كلما قرأت الكتاب وعدت إليه مرة أخرى، وإذا أنت قد يعني ربما ازددت شيئا أو انتبهت إلى شيء لم تنتبه له سابقا. وكما تفضلت، عادة أنا لما أقرأ الكتاب أنتبه للأبعاد الروحية والفكرية، ولكن القراءة التي كانت في رمضان قبل سنتين انتبهت إلى البعد المناظرة في الكتاب، وحاولت أن أنتبه يعني أقرأه قراءة خاصة بهذا البعد، وجدت أن الكتاب كتاب عظيم في المناظرة والنقاش، يعني ناقش عدة فئات، ناقش المتصوفة وناقش علم المتكلمين وناقش الباطنيين الإسماعيليين وناقش الفلاسفة، وكان نقاشه مفصلا ويورد استدلالات ويفصل ما له ما عليهم، وإن قالوا كذا قلنا كذا، يعني توفر هذا الكتاب على تطبيق حي للمناظرة يتعرف عليها الباحث. فهو حقيقة، وأنا أعتقد أن الكتاب فيه أكثر من هذا، يعني ربما فيه إشارات تحتاج إلى مزيد من يعني البحث والنقاش والتعرف. فهو كتاب، ولكن أعظم ما في الكتاب عمليا بالنسبة لعموم القراء هو أنه كتاب يعني يشير إلى أن الإنسان يتعرض لفتنة التضليل. كتاب اسمه المنقذ من الضلال، اسمه المنقذ من الضلال، والكتاب اسم الكتاب بحد ذاته شيء يعني بديع جدا، يعني شيء جميل، المنقذ من الضلال. ومفهوم الضلال مفهوم مقتضب عند الناس، يعني فيه حصار له، حين يتعاملوا معه بمعنى يعني وعظي وكذا، في حين أنه مفهوم مركزي، مفهوم مركزي في القرآن الكريم، مفهوم مركزي رحلة الإنسان في الحياة. الحياة، حياة الإنسان هي رحلة تماما. يعني تعرف يعني أستاذ محمد، يعني كلمة الضلال كانت عند العرب لها معنى، نحن نفقد هذا المعنى بسبب أنه يغيب من حياتنا العادية، أصبح معنى في المعنى الديني فقط. العرب كانوا يعيشون في أحياء داخل هذه الصحراء، الصحراء المهلكة، فكان من يبتعد بدون أن يكون عارفا أو دليلا يهلك، يضيع، ويسمى هذا ضلال، من ضاع في هذه الصحراء يسمى ضلالا. وكانوا يسمون من يعرف الطرق هاديا، ويسمونه دليلا، تعرف قصة الدليل بن أريقط، ويسمى هاديا، وكانوا يهتدون بالنجوم، وعلاماتهم بالنجوم يهتدون. فكان كلمة الهداية وكلمة الدليل وكلمة الضلال لها معاني يعني حسية مرتبطة بحياتهم اليومية، ولذلك لما نزل القرآن استخدم هذه المعاني، استخدم معاني يعرفونها تمام المعرفة، فعرفوا ما معنى كلمة هداية. فنزل القرآن ليقول أن هذه الحياة هي صحراء، ومن لم يهتدي بهذا الوحي الذي نزل إليه أبو محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يظل كما يظل أبناءكم في الصحراء، فيأتيهون ويهلكون، والنهاية هي الهلكة. فمن لم يهتدي بهذا القرآن الذي هو أكثر هداية من هداية النجوم لكم في الصحراء، وأكثر هداية لكم من هداية الهداة الذين أولاد الله، فهذا معنى المنقذ من الضلال. كيف إن يعني كان دخل خشي على نفسه من الضلال. يعني طبعا يعني لا يخفاك كيف يعني حجم التضليل، هذا مفهوم مركزي لا بد أن يحضر مرة أخرى في سياقاتنا وسجلاتنا الفكرية، حجم التضليل الرهيب الذي نشهده الآن في ساحتنا الفكرية، ويحتاج كل إنسان منا أن ينقذ من هذا التضليل وأن يحمي الله سبحانه وتعالى. كما تفضلت، فوجدك ضالا فهدى، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فيعني أنا ضيعت تصليح، لكن قصدي أن هذا الكتاب
هو كتاب أو مركزية هذا الكتاب هو
نعم الهداية. صحيح، بالفعل هي مسألة الهداية. فكل واحد منا، خصوصا يعني مع ربما من عقد ونصف مع بداية دخول عالم يعني انفتاح التواصل عصفت بالناس يعني أفكار ما كانوا يعرفونها ونقاشات، وأصبح هناك دعاة متعددين يدعون إلى أفكار بعيدة وقريبة ويعني أفكار إيمانية وإلحادية وأخلاقية وغير أخلاقية، يعني سوق مفتوح أصبح العالم كمان، هناك سوق يعني بضائع مادية، هناك سوق فكرية هائلة. وربما كل يوم نسمع عن دعوات ما كان يخطر على بال الإنسان، هذا سوق فظيع من التضليل. فيحتاج الإنسان في معالجة هذا الواقع الذي يعيشه أن يعرف هذه التجربة، تجربة أبو حامد الغزالي كيف عصبت فيه. وأنا يعني بسبب أنني موجود في تويتر أحيانا يرسل بعض الناس يعني رسائل، ربما آخرها قبل يوم أو يومين، يرسل بعض الناس رسائل من هذا النوع كيف، ويرسل أسئلة يعني عجيبة، يعني كيف أنهم يعني منغمس في الحيرة ويعني يشعر بأنه سيهلك سيضيع ويحتاج إلى أن يهديها الله وكذا. والعجب في الأمر أن هذا الكتاب يقول الهداية ليست يعني أمرا عقليا، يعني ليست شيئا إراديا، لا تظن أنك ستدل الطريق لوحدك، لا تظن أنك تعتمد على ذكائك
بذكائك
وعقلك واعتمادك على نفسك، حتى لو كنت طالب علم شرعي، لأن معرفتك الشرعية إذا كانت مجرد معرفة عقلية فهي ربما عقل مجرد يعني. ولكن هذه أسباب، ولكن الهداية الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى، الله هو الهادي. فيقول أبو حامد أنه اختبر العقل حتى وصل إلى حدود القصوى، حتى الرياضيات شك فيها، حتى الطبيعيات، وذكر طبعا تفاصيل كثيرة في كتابه هذا وذكر أمثلة، لكن يقول رجعت إلي بفضل الله سبحانه وتعالى، ليس بفضل نظم دليل ولا ترتيب كلام، وإنما هداية من الله سبحانه وتعالى، نور قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبه. يعني هذه التجربة اللي ذكرها الغزالي في الكتاب تجربة يعني عظيمة، وتمنيت أنها لو أمكنت يعني تصويرها سينمائيا بشكل محترف تكون تأثيرها عالي جدا، لأنه في الكتاب هذا ذكر تجربتين، ذكر تجربته الأولى في يعني الشك المنهجي الذي عصف بالأولويات المسلمين. نحن نعرف أن النظريات تحتاج إلى أوليات، لا توجد النظريات بدون أوليات، فإذا عصفت النظريات، إذا يعني دمرت النظريات، لم يعد هناك إمكان أن الإنسان يناظر، النظريات معتمدة على أوليات. ولكن القصة الثانية أنه فيما بعد لما كان له مكانة في دمشق، نعرف أن الغزالي ولد في طوس، ثم ذهب يعني بالمناسبة الغزالي ولد في يعني 450 وتوفي 505 تقريبا عمره 55، ولكن توفي 55 توفي في 14 جمادة ثانية، ووافق هذا 19 ديسمبر، ونحن الآن في 14 ديسمبر. سبحان الله هذا اللقاء يعني تعرف
إن شاء الله نحاول ننشره في نفس هذا الوقت
تعرف من فترة ونحن نتفق على هذا اللقاء، ويتعجل حتى جاء هذا الوقت الذي رحل فيه أبو حامد رحمه الله. القصد أن أبو حامد يعني منذ غادر طوس وذهب درس في جرجان، ثم بعد ذلك درس في، ثم ذهب يعني إلى نيسابور عند الجويني، ثم انتقل إلى بغداد وكانت المكانة الكبيرة. هناك حدث له أيضا يعني أمر آخر، وهو أنه شعر أن الوضع الذي هو فيه ليس صحيحا، يعني كان هناك طلبة علم كبار، وهو حاز السبق، أصبح له المكانة العليا، أصبح شيخ الإسلام، يعني أصبح حجة الإسلام في مكانه، ولكنه فجأة يعني انتبه إلى أن يعني المعرفة الشرعية أصبحت طريقا إلى يعني القضاء والوظائف والمكانة، وأصبح هناك جدل ومراعاة، وشعر أن الوضع لا يراد به وجه الله، ورجل كان جادا مع نفسه، شعر أن الوضع خطأ، وأن الحياة أقصر من أنها تضاع في مثل هذا الأمر، هناك خطأ ما شعر به تأكد منه، والرجل أخذ الموضوع ما أخذ الجد، قال لن أبقى، وحكى في هذا كله، حكى بالتفاصيل في كتاب المنقذ من الضلال، كيف أنه كان بالليل إذا وضع رأسه على مخدته بدأ يفكر، وأن هذا الوضع خطأ، هذا الوضع لا يراد به وجه الله، وأنه ليس مخلصا، وأن هذا الوضع هو عبارة عن تنافس دنيوي، وهذه الأفكار تأكل قلبه أكلا. ثم يقول إذا جاء النهار يعني نسيت وانشغلت يعني بما عليه الأمر كل يوم، فإذا رجع إلى أمره هكذا، حتى أصبح ذات يوم واتخذ قراره فخرج واعتزل. خير يعني رجل في عز مكانه ومكانته الدنيوية ومكانته الفكرية والعلمية، مقرب من السلطة وهو يعتبر أكبر العلماء، ومكانته عند الناس، ويعني تلاميذه كثر. أصلا لما وصل إلى بغداد كان عمره أقل من 30، وكان تلاميذه أكثر من 300 بداية وصوله إلى، وعندما كتب كتابه، عندما أراد أن يكتب كتابه تهافت الفلاسفة كتبه في فترة مبكرة قبل مسألة العزلة. فيقول أنني كان عندي 300 طالب يدرسون عندي، كان عمره أظن ربما 38 أو شيء من هذا القبيل أو 36. فيقول كان عندي 300 طالب، وكان طبعا مشغول بالتدريس ومشغول بمكانته، وقال أنني رأيت هذا الموضوع، موضوع الفلسفة لم يدرس، يعني لم يختص بأحد من العلماء، فأردت أن أدرسه. ويقول فتفرغت له سنتين ثم درسته وكتبت هذا الرد، وطبعا كتب ردا يعني مهما قال خصومه عنه ومهما قال المتفلسفة عن هذا الكتاب يظل كتابا مركزيا في تاريخ الفكر الإسلامي بلا ريب ولا شك، يعني له فضل هائل، وما زال هذا الكتاب راهن وحي حتى هذه اللحظة. ولكن كتبه في تلك الفترة، كتب تهافت الفلاسفة فنال مكانة هائلة، يعني أصبح وكتب المستظهري رد على الفضائح الباطنية، كتب أعمالا كثيرة، كتب مقاصد الفلاسفة قبل، الكتاب ترجم اللاتينية بعد وفاة أبو حامد ربما بثمانين أو تسعين عاما، ممكن قبل ميلاد ابن رشد. المهم أن هذا الرجل وصل هذه المرحلة ثم ترك كلها. يعني ما هي هذه الإرادة وما هو هذا الصدق مع النفس الذي جعله هذا يفعل هذا؟ ثم ذهب في العزلة التي قضاها قرابة 10 سنوات. هذا كله حكاه بالتفصيل، ولا أدري هل سنرجع له مرة أخرى أو لا، ولكن كل هذا حكاه بالتفصيل في هذا الكتاب المتميز. فهذا الذي يجعلني أقول أن هذا الكتاب متميز جدا، وينبغي أن يعني أن الناس الذين يعانون الأفكار ويناقشونها ويتعرضون لها أن يقرأوا هذه التجربة. حقيقة تجربة فيها من الصدق والتأثير ويعني الإيقاظ شيء الكثير.
العجيب سبحان الله، وأنت تتكلم عن الصحراء والحقيقة وما إلى ذلك، ذكرت في الشعر قد يكون له دخل في أحد أبيات محمد عبد الباري حينما قال: إن الحقيقة كالصحراء قاسية ليست تحادثني حتى ترى عراقي.
نعم.
فهنا يقول حتى جميل الحقيقة جميل. ممكن أنتم تذكر أبو حامد في البحث وما إلى ذلك. نعم. هي قاسية تلك الفترة، ولكن هذه هي الحقيقة. نعم. وضريبتها. نعم. وسبحان الله هي تأتي بهداية كما ذكرت. نعم. هذا العجب أنه ليس مثل العلم أو مثل ما قلت أنه الصنعة قد تحصل. نعم. الهداية شيء رباني. نعم. يقذف الله في نور. نعم. قلب العبادة.
هذا صحيح.
نعم. وخلني يعني أعود قليلا من ناحية، إحنا نذكر مثلا الطوس أو بعض المدن، ممكن بعضهم. نعم. ترى ما يعرف هذه المرحلة.
نعم.
فخلنا كذا على شكل مختصر.
نعم.
لمن لا يعرف، رحلة مبسطة عن رحلة أبو حامد من ناحية الرحلة الجغرافية والتعليمية. نعم. وما إلى ذلك. نعم. حتى نصل إلى، لأنه هو آخر كتاب أو من آخر كتبه.
نعم. صحيح. وتعرف أن أبو حامد توفيت والدته مبكرا، ورباه والده محمد بن محمد غزالي، كان يعني غزالا يعمل بالصوف، لذلك بعض الناس ينسبون الغزالي يقول الغزالي، ولكن هو في الحقيقة ليس كذلك، والغزالي نسبة إلى غزالي. وقال روي هذا عن نفسي، قال أنني يعني الغزالي. لما ولد أبو حامد يعني كان والده كان فقيرا، وكان يعني ميالا إلى الفقهاء والمتصوفة، ويعني فيه تنسك وتعبد ويخدم الناس الفقراء في المساجد، وكان يدعو أن الله يرزقه ابنا واعظا، فرزقه الله ابني، رزقه محمد وأحمد. أحمد طبعا أبو الفتوح، محمد أبو الفتوح، لا يذكر عنه الكثير، ولكنه واعظ، له كتب ذكر أنه له تعريف، لكنه واعظا يعني اشتهر بالوعظ. وأما الإمام الكبير فهو أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي. طبعا هو ولد في 450، هو أكبر من أخيه. وبعد ميلاد، يعني لما كبر قليلا تقدم في السن، والدهما خشيا يعني ربما شعر أن أجله أقرب من أن يبقى معهما، فذهب إلى أحد المتصوفة وقال، أعطاه مالا وقال لينفق على أولاده خشية أن لو ذهب، وبالفعل توفاه الله. فقام هذا الرجل بتربية هذين الطفلين، ولكنه انتهى المال سريعا، فتحتار بهما. هذا الرجل فقير ولا يملك مالا، وهؤلاء أمانة عنده، فاقترح عليهما أن ينضم إلى مدرسة في طوس، يعني من باب أن هذه المدرسة يتعلمون فيها، وأيضا تكون مكانا يعني يتناولون فيه الطعام ويحفظهم مكان يلجؤون إليه. وبالفعل، فيقول أبو حامد أننا انضممنا إليها يعني طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. قصده أننا دخلنا لغرض يعني الحفظ والمكان والعيش وكذا، ولكن أبى الله أبى أن يكون له. طبعا هذه المقولة مقولة سفيان بن عيينة، ولكن وظفها الغزالي في هذا السياق. ثم بعد ذلك رحل ودرس عند بعض العلماء، ثم رحل إلى جرجان، درس عند الإسماعيلي في جرجان، بقي فيها فترة وكتب له قصة طريفة، كتب شيء يسميه التعليقة، كتب في يعني. وهو راجع من جرجان إلى بلدته تعرض لقطع الطرق كما يذكر في السير، فأخذوا كل شيء معه ومع أصحابه طبعا ومجموعة من الطلبة، فذهبوا فلحق محمد بهم، فالتفت زعيم هؤلاء وقال له يعني تلحق بنا، هل تريد أن تهلك؟ يعني شاب صغير ويعني فقال له أني أريد التعليقة، لا أريد شيء آخر. قال ما هي التعليقة يعني ما أعرف. قال هذا كتاب وأنتم عيارين، يعني قطاع طرق عيارين، لا لا لا, لا تستفيدون منها، وهذا كتاب يعني رحلت أنا ولزمت الشيخ حتى سجلته وكذا وكذا وتعلمت العلم. سبحان الله، يقول قال له تزعم أنك تعلمت العلم ونحن مجرد أن أخذنا منك هذه الأوراق ذهب منك العلم، يعني هذا ليس بعلم، وكنت تعرف لما. فيقول أبو حامد أنه استنطقه الله ليدلني، وهذا يدل على أن هذا الرجل يعني أحد المفاهيم المركزية التي ظلت في كتب أبو حامد ولكنه وقف معها طويلا في إحياء العلوم الدين، مفهوم الاعتبار، مفهوم الاعتبار يعني العبور من حدث أو من ظاهرة إلى ما وراءها. فرجل كثير الاعتبار، يعتبر من كل شيء، ويقول أن هذا الإنسان الفطري والإنسان الأصلي يعتبر بكل شيء، الأصل يرى ما وراء الأشياء، يعني عنده أن الإنسان الفطري أو الإنسان الأصلي أن يرى ما وراء الأشياء وليس أن يرى ظواهر الأشياء، فيرى مثلا ماذا وراء الشمس، ماذا وراء الزهور، ماذا يعني المعاني، يقصد يعني ما وراءها من مقاصد وقيم ودلالات، وكيف أن يعني لا ينظر فقط إلى الأسباب، الأسباب هو النظر العقلي المجرد ونظر الفلسفي، لكن المعتبر هو النظر القرآني، هو أن ينظر إلى ما وراء ذلك. وهذه أحد الفروق بين الفلسفة ويعني النظر القرآني، الفلسفة هي النظر الموجود من حيث هو موجود فقط، يعني النظر إليه هو فقط من حيث أسبابه، لنقول أنه نظريات يعني أو قوانين الطبيعة يعني. حين أن تعريف النظر أو الفلسفة عند أبو حامد وعند المتكلمين أو النظر عند هؤلاء هو النظر إلى الوجود من حيث دلالته على الخالق، حيث دلالته فله وظيفة. فإذا هذا الاعتبار هو النظر مورا هذه الأشياء. فلاحظ أن هذا الشاب الصغير يعني كان يعتبر بهذه الأشياء منذ فترة مبكرة، وكيف نستطيع أن نقول كأنه جعل هذا اللص معلما له، تخيل أنه أصبح معلما له. هذا الرجل الذي يعتبر بكل شيء ويتعلم من اللص جدير به يتعلم من كل شيء، رغم أنه كان شخص يعني شكاكا ويتحرى ويبحث عن الاستدلال، لكنه كان منفتحا على التعلم من كل. الشاهد أنه رجع إلى طوس، بقي فيها فترة، ذهب إلى نيسابور، تعرف على الجويني، والجويني يعني في ذلك الفترة يعني في ذلك الفترة من السمع والبصر، يعني الجويني يعني أبو المعالي إمام الحرمين، فتعلم عنده وتميز لدرجة أنه كتب كتاب المنخول. فيقال يعني المشهور أن الجويني يعني كأنه قال قتلتني وأنا حي، يعني يقال أنه قالها يعني أسفا أو ألما أو غيرة، ولكن أنا أشك في هذا، لأنه كما قال الذهبي يقول أنه يعني انزعج من تأليفه ولكنه يتبجح به، يعني كأنه يعني يعني هذا تلميذي وهذا كذا. وأنا أستبعد يعني والله أعلم لا أعرف، ولكن أستبعد أن الجويني يعني ينزعج من هذا، لأن كتاب المنخول وصحيح الأصول، ولكن كتبه على طريقة الجويني في مغيث الخلق لمعرفة الحق، وكتاب في ترجيح مذهب الشافعي على 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 أبي حنيفة وفي الأصول، لكن يعني محدد يعني، وليس طبعا كالمستصفى أو البرهان وكذا الكتب الكبيرة يعني، والله أعلم يعني. ولكن الذي لا ريب فيه أن الجويني كان أيضا متصوفا وأخلاقيا، ولا لا أشك أن الغزالي تأثر به، أن الجويني أيضا يعني كان عنده ملازمة في الحرمين، ويسمى أم الحرمين، جلس في مكة 4 سنوات إماما وجلس في المدينة أيضا، وله يعني تعبد ومعرفة، فبلا ريب أنه أثر على الغزالي. المهم أن الغزالي يعني عرض عليه أن يأتي إلى بغداد، طبعا توفي الجويني، والجويني أيضا توفي صغيرا، الغزالي توفي 55، الجويني 59، يعني كلاهما توفوا مبكرا. فتوفي الجويني 478 أظن أو قريب من هذا، ثم طلب من الغزالي أن يأتي إلى بغداد. فذهب إلى بغداد هناك وكان من السمع والبصر. الغزالي ملأ الدنيا وأصبح حجة الإسلام، وأصبح يعني وكان له نشاط فلسفي يعني فكري ضد الإسماعيلية، حتى أنه قتل نظام الملك قتيلة، والغزالي ما زال في بغداد سنة 485. الفترة التي ألف فيها الغزالي ربما كتاب تهافت الفلاسفة. وهناك يعني في تلك الفترة كتب مقاصد الفلاسفة، كتبه ليبين أنه يفهم الفلسفة، وهو طبعا كتب الفلسفة وفقا لصياغات ابن سينا والفارابي المشايين العرب. فهو يقول أنا لست معنيا، المهم الذي يعنيني هو أفضل من عبر عن الفلسفة الأرسطية هم هذان الرجلان. فيعني نقول أنه هو ينتقد المشائية العربية، وذلك تكون مثلا ردود بن رشد لما يقول له إن هذه الأقوال هي أقوال ابن سينا والفارابي وليست أقوال أرسطو، قد لا تكون كبير يعني فائدة، ربما لأنه قصده أن يرد على الفارابي وابن سينا. المهم أن الرجل يعني لما بقي في بغداد هناك ونال هذه المكانة الكبيرة، ربما جاءه يعني تقول بعض الروايات أنه جاءه ربما تهديد من الإسماعيلية والباطنية. بعض الناس يفسر يعني اعتزاله أنه يعني بعد الاغتنام، يعني يقال هذا والله أعلم، ولكن هو لم يذكر هذا في كتبه، بل ذكر أنه خرج بسبب يعني حالة يعني الأخلاقية، يعني مقاصد الناس والحالة العلمية السائدة في بغداد. وأحيانا وأنت تقرأ في هذا يعني يأتيك أمر عجيب، أنه إذا كان الغزالي يعني وعي بهذا الانحراف الأخلاقي الموجود عند طلبة العلم وخيرة الناس، يعني فكان أولى به أن يبقى ويعلم الناس، لماذا يغادر؟ كان يبقى يفترض أنه وهذا الذي قال له، يقول هو في المنقذ أنه قال له عدد من العلماء يعني إن من تترك الوضع عليك أن تبقى وتصلح الحالة. ولكن الحقيقة هناك سر آخر ربما لم يذكر أبو حامد، ولكن ذكره بعض المؤرخين المعاصرين له، ينقل أنهم شهود عيان. ذهبي يذكر عن عبد الغافر الفارسي، يمكن أو نسيت ربما، قال أنه لما عاد الغزالي من رحلته قال ذهبت لأزوره. يقول هذا الرجل يعني ذهبت لأزوره لأرى هل انتفع أبو حامد من هذه الغيبة وهذه العزلة، لأنه كان يقول كان فيه زعارة يعني غلظة، كان فيه عجب، كان فيه يعني خيلاء، وكان فيه ترفع على الناس. فيبدو أن أبو حامد أيضا يرى أنه أصيب بما أصاب الآخرين من يعني مكانة وغرور ويعني شعور بذكائه. ولا ريب أن أبو حامد من ذكاء العالم، يعني قل أن يترجم له مترجم إلا ويقول أنه مفرط الذكاء. فالذهبي يقول عنه أنه مفرط الذكاء وأنه من ذكاء العالم، ويصف ابن تيمية بأنه من ذكاء العالم، ويصفه غير ابن تيمية، ويجلونه يعني حتى ابن رشد وهو خاصم لدود يجله. أبو رشد تعلم عددا من تعلم علوما على 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 الغزالي. يعني هو صحيح انه يعني بينهما قرابه 100 سنه تقريبا او 90 عام ربما، ولكنه ابرز تلاميذ الغزالي نستطيع ان نقول انه ابو رشد، انه تعلم على كتابه مقاصد الفلاسفه، وحتى كتب اصول الفقه كتبه على كتاب المستصفى. فابو رشد في مجمل كتابه سواء الكشف عن مناهج الادله أو كتاب التهافت الذي رد فيه على الغزالي، بين بينه والأخرى يذكر نقمة عن الغزالي، ولكن في مكان آخر يذكر تقديرا، ولا يستطيع يعني رجل يعني منصف ويعرف مكانة أبي حامد. أبو حامد يعني مفرط الذكاء، وحق له أن يعني حقيقة لا أستطيع أن أقول حق له يعني من محبتي له أحاول أن أعذر له، ولكن أقصد يعني نستطيع أن نجد تبريرا لهذا الغرور الذي أصابه كما ذكر عبد الغافر. وهذا شيء عظيم أنه يأخذ هذا الأمر بجد، ليس كثير منا يعرف هذه الأمراض ولكنه يغفل عنها، هو أخذ هذا الموضوع بجد فخرج، يعني قرر أن يذهب في عزلة كما ذكرت قبل قليل. كان مترددا يعني في الليل يفكر بشيء ويحاسب نفسه، وفي النهار يقرر. هو كما ذكرت لك في البداية أصابته يعني يقول أنه لما بلغ 20 بدأ يبحث ويقتحم المعارف، فأراد أن يبحث عن اليقين، فبدأ يشك في النظريات، ثم انتقل إلى قال أنه لعله يبدأ باليقينيات بالرياضيات ويعني المحسوسات، ولكنه أيضا وقف مع نفسه وقفة جادة فرأى أن المحسوسات يمكن أيضا أن تكذب وأن اليقينيات أيضا يمكن أن تكذب. وذكر هذا كله ذكر له أمثلة واستدلالات، يعني هو لا يكاد يقول شيء إلا باستدلال أو بتعليل، يعني كتابته كتابة منسقة ومنظمة. وهذا بالمناسبة أنت قبل قليل تسألني تقول ما هي أوجه الشبه بين طه عبد الرحمن والغزالي، ربما هذا من أوجه الشبه. طه عبد الرحمن يكتب بطريقة منسقة استدلالية، لا يكاد يكتب شيئا يعني إلا ويتبعه باستدلال على طريقة التنسيق والاستدلال والتعليل. ربما كثير من القراء لا يدرك أن هذا تعليل، ولكن هو هذه الطريقة المنسقة، الانتقال من يعني مقدمة لنتيجة إلى، هذا يسمى الكتابة التنسيقية أو الاستدلالية. فأبو حامد هو أستاذ هذه الطريقة في الكتابة، لا شك أن له طريقة خاصة في الكتابة، يعني طريقة تستحق أن تدرس علم في طريقة. وهذا يتبين في عدد من كتبه خصوصا في المستصفى، يعني يكتب كتب بطريقة عالية جدا، طريقة عظيمة. ولكن في كتاب إحياء علوم الدين ميزة أخرى، وهي الميزة الأدبية الشعرية، كتابة جميلة ورائعة، مع أنه كان يقول عن نفسه أنه ضعيف في النحو.
هذا هو ضعيف
ويقول أنه لم يمارس النحو، لكن حقيقة يكتب بطريقة قل أن يكتب مثلها جمالا وإتقانا. فهو يعني لما تعرض لهذه الأزمة وشك في الرياضيات وفي أو في المنطقيات، لم يجد يعني دخل في هذه الحالة التي تحدثنا عنها سابقا، وهي حالة السفسطة بلسان الحال لا بلسان المقال، ثم يعني هداه الله سبحانه وتعالى، يعني قذف في قلبه نورا. فيما بعد ستأتي الأزمة الأخلاقية هذه، وقال حتى أصيب بشيء من هذا، حتى يقول كنت أجلس الطلبة فأصاب بالبكاء، ما أستطيع أن أتكلم يعني من قلقه وتفكيره، ويقول أنني كنت أجلس مع الطلبة، يعني يضغطون عليه الطلبة للتدريس فيجلس، فيقول إذا أردت أن أتحدث ما أستطيع، أصاب بالبكاء. يعني فقالوا الناس أنه أصيب بمرض، حتى بعض المعاصرين وصفوه بأنه أصيب بأمراض نفسية، يصفونه بالأمراض المصرية المعاصرة، ناس يقول المنخوليا وناس يقولون الاكتئاب، ويعني شيء يعني شيء من هذا القبيل، الله أعلم يعني قد يكون هذا. ولكن المهم أن السبب هو هذا القلق الفكري المتوهج الذي كان يحرق عليه يعني راحته، ويجعله يفكر باستمرار في ما هي الحقيقة. فبعد ما انتهى من الحقائق بمعنى الفكري، ذهب إلى الحقائق بمعنى الأخلاقي، ورأى أن الوضع خطأ. وهذا هو الشيء الذي يبهرني، أنه أخذ الموضوع ما أخذ الجد. هذه يعني هذا وصف يعني مقلق بالنسبة لنا، أن نحن لا نأخذ هذه الأشياء ما أخذ الجد. هو أخذ الموضوع ما أخذ الجد، غادر 10 سنوات، ذهب إلى يعني حج، وذهب إلى بيت المقدس، بقي في بيت المقدس، ثم ذهب إلى بقي في الشام فترة، وهناك كتب كتب عظمى، كتب إحياء علوم الدين، كتب الأربعين. وفي آخر عمره طبعا، بعد ما بقي 10 سنوات ويتعبد ويتحنث ويدعو الله ويعتزل الناس، رجع أولا إلى نيسابور، رجع إلى بغداد أولا، ثم ذهب إلى نيسابور درس في النظامية التي درس فيها عند الجويني، ثم ذهب إلى بلدته طوس وبقي فيها هناك. في آخر عمري كتب تقريبا 405، وكتب المنقذ من الضالة، لكن كتب بعد المنقذ كتب المستصفى من آخر ما كتب. ولكن الشاهد هو هذا الرجل اسمه عبد الغافر يقول أنه أبو حامد كان يعني كان به هذه العيوب،
الأنفها
كما يقول الزعارة يعني والغرور والكبر والإعجاب بذكائه المفرط وكيف أن الله هيئه للمعرفة. يقول فذهبت إليه لما رجع إلى طوس لأنظر هل تغير، يقول كنت أشك لأن الموضوع كان راسخ فيه، يقول كنت أشك، ولكن يقول لما جلست عنده هو بالفعل هو على الضد تماما. هذا يدل على أنه على أن مشروع أبو حامد التهذيبي وإصلاح نفسه نجح، لم تذهب هذه السنوات بدون جدوى. فيقول أنه بل تحول إلى يعني أشبه ما يكون ب يعني طبيعة، أصبحت هذه الأوضاع الجديدة ليست متكلفة. يقول كنت أقول ربما أنه صلح تكلفا، لكن يقول ترددت عليه كثيرا حتى تبين لي أنه قد صلح باطنه، يعني أصبح طبيعة له. وعشر سنوات ليست سهلة، رجل يترك لابد أن الله يجزيه، يعني الله سبحانه وتعالى كريم لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن يعني طرق بابه. فالرجل ترك كل شيء، يعني ترك المال وترك السيادة
وترك الجاه
وترك كل شيء، وزع أمواله ولم يترك إلا مالا قليلا لبناته، لأن هو لم يرزق، هو رزق ولدا صغيرا، توفي صغيرا هو حامد يعني من سمي باسمه، لكن بقي له بنات. فيما بعد يقول أنه يعني الذي جعله يرجع هو أنه يعني دعاء البنات أن يرجع وكذا، بناته وأولاده وعائلته. ولكن بعد ما انتهى يعني حصل ما يريد. فيقول هذا عبد الغافر بأنه كان قد يعني كان رحلته هذه قد يعني أفلحت وحقق ما يريده الرجل، يعني حصل علما وحصل أيضا إصلاحا لقلبه وأخلاقه. طبعا يقول هو أن كنا نتردد عليه فيحكي لنا قصته من الذي حدث له بالتفاصيل، يقول جلسنا أياما ليالي ويقول لنا ماذا حدث ومقاساته ومعاناته، كان الأسلوب جميل الذي نقله عنه الذهبي. طبعا رحمه الله يعني بقي هناك، دعي إلى أن يرجع لبغداد مرة أخرى لكنه رفض، ودعي أن يذهب إلى النظامية مرة أخرى في نيسابور لكنه رفض، حتى دعي من الخليفة يعني وجاءته مكاتيب ولكنه أصر وبقي. فجلس في بغداد في طوس بلدته التي ولد فيها سبحان الله، وفتح حلقة يدرس فيها، وفي وصفه يقال أنه كان يعني وزع وقته بين التدريس وبين ختم القرآن وبين مجالسة ذوي القلوب. يعني هذا تعبير جميل، يعني ذوي القلوب يعني ربما يكونون عبادا وزهادا، فظل يشعر أنه محتاج إلى مجالسة هؤلاء الناس حتى في آخر حياته، حتى توفاه الله رحمه الله تعالى، وبقي سبحان الله يعني بقي حيا بكتبه ومكانته، يعني ما بقي أحد ما كتب عن الغزالي، الغربيون والعرب وكترجمت كتبه، ويكاد يكون أكثر شخص الناس عندهم فكرة أنه قد يكون بالرشد أكثر من ترجم أو عرف أو انتشر في الغرب، ولكن أشك في هذا، ولا شك أن بالرشد انتشر بشكل يعني محدود بشكل ما، ولكن أعتقد الذي انتشر بشكل كبير أكثر هما الغزالي وابن سينا، لا ريب أن الغزالي وابن سينا وخصوصا الغزالي. وأنا أتذكر أني قرأت مرة، لا أدري أين قرأت، لجبران خليل جبران يقول أنه رأى صورة للغزالي في أحد كنائس إيطاليا، من لوحة مرسومة يعني، لا أدري عاد كيف رسمها ولا، ولكن أقصد أن مكانته يعني ترجم كتابه مقاصد الفلاسفة، وظنوا أنه مشائيا هو نفسه من دقة من يعني من دقته في عرض مذهب المشائين عرضا مجردا خالصا لا يذكر فيه رأيه، وكأنه يعني وكأنه منهم، فترجم كتابه باسم فلسفة الغزالي العربي، اسم بهذا الاسم، لدرجة أنه قيل أنه هذا يعني هذا الكتاب دليل على أنه كان مشائيا. والغريب أنه إلى قبل مدة قريبة قرأت لأحد الأساتذة الإنجليز يعني يرجح هذا، أنه يقول أنه انتشر في فترة في أوروبا كتاب المقاصد الفلاسفة مع كتاب تهافت الفلاسفة، فكانت الفكرة الرائجة أن الغزالي لما كتب التهافت كتبه مجامرة للفقهاء وكذا، وكان أراد أن يمرر مذهبه. فقرأت لبعضهم أنه الآن يعني هذا القول
موجود
هي وجهة نظر يعني، طبعا هو قول على شك أنه ليس له أدنى حظ من النظر يعني، لكن قصدي أنه انتشر بشكل مبكر وأعطي قبول هائل، مؤتمرات قيمت عنه ومقالات وكتب ودراسات، وما زال إلى يومنا هذا أبو حامد الغزالي يعني مكانته. وأنا أعتقد أن كتابه إحياء علوم الدين كتاب يعني مليء جدا يعني بالطاقة الروحية، وفيه أفكار أخلاقية هائلة، في نظرية أخلاقية عظيمة جدا، لكن تحتاج يعني هو في كتابه هذا أراد أن يعيد الجانب الروحي للفقه، واسمه إحياء علوم الدين، هو يعني يرى أنه كان انفصال بين الاتجاه الأخلاقي التصوفي والاتجاه الفقهي، فأراد أن يعيد هذا الأمر، فأراد أن يعيد دراسة قراءة الشريعة قراءة أخلاقية. وهذا مدخل عظيم للتجديد، يعني نحن نحتاجه اليوم نحن نحتاج إلى قراءة لتجديدية للشريعة قراءة أخلاقية. فأبو حامد في كتابه هذا في البداية كتب جعله أربع أقسام: العبادات والمعاملات والمهلكات والمنجيات. في كتاب العبادات بدأ بكتاب العلم طبعا، يعني كان كتاب عظيم جدا كتاب العلم، يعني فيه من المفاهيم والمعرفة والكلام عن المناظرة، أشياء عظيمة جدا كتاب العلم، لكنه وضعه مدخلا، وأيضا كتاب العقائد. ثم تحدث عن العبادات يعني شرحها فقهيا، ولكنه يعني أيضا تناولها بجانب يعني تعاملي يعني أخلاقي، حاول أن يبرز فيها الجانب الروحي والأخلاقي. وثم أيضا لما قرأ المعاملات قرأها بهذا الشكل. لما انتهى منها بدأ بكتاب المنجية المهلكات، ربع المهلكات، وبدأه بكتابين عجيبين، كتاب عجائب القلب وتهذيب القلب. يعني قبل أن يبدأ بالمهلكات تحدث عن هذا القلب، فهو مركز نظرية الأخلاقية عند الغزالي هو قلب الإنسان، إذا صلح القلب صلح القالب. القلب ليس هو الغدة الصنوبرية هذه يسار في الجانب الأيسر من الصدر، وإنما قصده قالب يعني قلب الإنسان التي تقابل قالب الظاهر
هذه الباطن
بالضبط. فتحدث عن مفهوم النفس والروح والعقل والقلب، تناول هذه المسائل واحدة واحدة، فصل فيها ومتى يقصد بها الجانب المادي، متى يقصد بها الجانب الروحي. ثم لما تحدث عنها، عن هذه كيف يهذب القلب وكيف يصلح القلب، يعني صفحات مشرقة وعظيمة جدا. انتقل بعدها إلى المهلكات التي هي أمراض القلوب، تحدث عن الحسد، الشهوات، كتاب كسر الشهوتين، كتاب الحسد، كتاب الكبر والغرور، تناول كل هذه الأمراض واحدة واحدة. وكان فيها مبدعا مجددا من أعظم ما كتب في هذه الأمراض، والتي لم تستثمر إلى اليوم. تخيل، يعني الكتاب كتب قبل أكثر من 900 سنة، ما زال ثري بالنظريات التي تحتاج إلى استثمار. يعني بين الفينة والأخرى اقتبس منها أشياء وانشرها في بعض مواقع تويتر، فتلاحظ كيف أن هذه معاني يعني كانها يعني طريفة وجديدة وغضة وطرية، يمكن أن تستثمر، ما زال فيها طاقة هائلة. المهم، لما بعد ما انتهى من المهلكة، تحدث عن ربع المنجيات، تحدث عن يعني العبادة والتوكل والتوحيد والإنابة وهذه المعاني العظيمة. يعني بعد أن ذكر المهلكة ذكر المنجيات، ربع المنجيات، وختم الكتاب فيما بعد بيعني ساعات. طبعا ذكر في النهاية ذكر الموت والبعث والآخرة ويعني الجنة والنار، وذكر كل هذه المسائل بأسلوبه يعني المتميز الجميل الروحاني، ويضرب الأمثال ويوضح الأسلوب الذي يحبه كل أحد ويفهمه كل أحد، وهو في نفس الوقت صعب لا يكاد يتقنه يعني إلا أبو حامد. وفي النهاية كتب فصل أو يعني خاتمة عن ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى، اعتبرها نوع من التفاعل يعني كما كتبه هو. فجاء هذا الكتاب كتاب عظيم. أنا لا أقول أن هذا الكتاب ليس في ملاحظات، في ملاحظات كثيرة.
كنت بسولف عن هذه الملاحظات، خاصة الضعف من ناحية الحديث
فيها طبعاً هو في ملاحظات.
وليش أبو حامد مشتهر عن هذه
الحقيقة؟ هو في ملاحظات كثيرة، يعني ربما يكون أسهلها موضوع الحديث، في ملاحظات في الاعتقاد، في ملاحظات في التصوف، ربما في اشتباهات، يعني مواضع اشتبه فيها قوله بقول ربما الحلوليين على وحدة الوجود أو المتصوف أو حتى الفلاسفة. هذه بعض المواضع ربما اشتبه قوله بقول بعض الفلاسفة في مسائل مثلاً يعني العقل الفعال، مثلاً في مسألة اكتساب النبوة، ولكن هذه المسائل بينها العلماء ويعني كشفوها الذين نقدوا محمد سواء ابن تيمية أو غير ابن تيمية. وكثير ممن لا يهتمون بهذه المسائل لن يدركوها أصلاً، لن تضرهم. يعني كثير ممن لا يعرف هذه المسائل ولا يعرف خلفياتها لن يدركها إلا من يعرف هذه المسائل. وأما موضوع علم الحديث، فيعني كون أبو حامد يعني كثير في يستخدم أحاديث ضعيفة وموضوع، هذا صحيح، هذا لا ريب فيه، وهو لم يهتم بهذا العلم في بداية أمره. كذا لا يعني أنه لم يقرأ، والقصد أنه ليس يعني لم يولي تنقيح الأحاديث يعني شأنا كبيرا وقتا كبيرا. وإلا لا شك أنه من يقرأ حديث كتبه التي يوضح فيها حديث هائل، ويعرف أخرجه في الصحيحين وأخرجه فلان ويعزل الكتب، يعني يذكر أحاديث كثيرة، وكثير من هذه الأحاديث تكون في باب يعني الترغيب والترهيب. وهذا موجود حتى عند ابن تيمية رحمه الله، على عبقريته ومعرفته وتميزه في علم العلل والحديث والنقد، إلا أنه كثير من يستشهد بأحاديث يعني ربما أنها ليس لها أصل. يعني مثلا مشهور تكراره لحديث إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو غنيته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى لو أفقرته لكفر، يذكر ابن تيمية مرارا وهو معنى صحيح، يذكره ويقول في الحديث القدسي، ولو ينبه على أن الحديث هذا يعني ليس صحيحا لصحة معناه، لا شك بصحة معناه. فلذلك كذلك، ومع ذلك يذكر الذهبي أنه لما ذهب إلى طوس يعني اهتم في الصحيحين وقرأ الصحيحين وأظنه استدعى بعض الحفاظ الصحيحين يعني يقرأ معهم. وقال الذهبي أنه لو استمر وطالب العمر ربما يعني تقدم وأتقن هذا وفاق الناس في أوقات قليلة. ولكن ليس كل الناس يستطيعون أن يتقنوا كل العلوم والمعارف، يعني أنا لا أعتبرها منقصة بشكل عام. يمكن في التقويم العام تقول مثلا يأخذ عليه كذا وكذا، ولكن أتقن أشياء كثيرة أيضا يتميز فيها عن غيري. أكثر ما يعني يمكن أن نقول أنه يحتاج الإنسان أن يهتم فيه بالنسبة لي بحامد هو موضوع العناية يعني بالقلب، نظريته في القلب، أن تطهير هذا القلب، تطهير ما فيه من أمراض وما فيه من معاصي، يجلي هذا القلب ويرجعه مرآة يعني صافية تنكشف له الأشياء. ويعني هناك كلام لابن تيمية يعني يقول فيه أن القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه وترجيح شرعي، هذا الرأي يكاد يكون شبيه بما يقوله، ويعلله ابن تيمية بتعليلات. يعني يقول مثلا، يستدل بتعليلات مثلا قول عمر رضي الله عنه، يعني اسمعوا أو اقتربوا من أفواه المطيعين، لأنه يعني أن هؤلاء المطيعين يقولون شيئا متأثرا بما هم فيه من طاعة يعني. ويقول ابن تيمية في حديث الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، يقول فمن معه نور وضياء وبرهان كيف له ولا يعرف يعني ولا يعني يعرف الحقيقة. هذا المعنى موجود يعني عند ابن تيمية. ابن تيمية يعني هو يقول أن هناك من، شوف هذا كلام ابن تيمية بالمناسبة أود أن أقرأه، يقول إن القلب المعمور بالتقوى إذا رجح لمجرد رأيه هو ترجيح شرعي، من وقع عنده وحصل في قلبه ما بطن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام أرضى لله ورسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي. والذين أنكروا أن الإلهام ليس طريقا إلى الحقائق مطلقا أخطأ، فإذا اجتهد الرجل في طاعة العبد في طاعة الله وفي تقواه كان ترجيحه أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة. قصد ابن تيمية أنه إذا كان الموضوع مشتبه محتاج إلى ترجيح، ليس إذا كان في نص واضح صريح هذا منتهي منه، ولكن إذا كانت موضوع مشتبه وليس فيه استدلالات واضحة وإنما أقيسة يعني ضعيفة أو أحاديث ضعيفة أو مشابه، يمكن للإنسان أن يعني التقي. وطبعا في كلام ابن تيمية أنه يقول دليل لنفسه، يعني كأن حجة بالنسبة له أكثر من غيره. أيضا يقول ابن تيمية أنه إذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت. ويعني هناك الكلمة المشهورة يستدل بكلمة حذيفة إن قلب المؤمن أو إن في قلب المؤمن سراج يزهر. فيقول ابن تيمية أنه كلما قوي قلب الإيمان في قلب المؤمن قوي هذا السراج، وإذا انخفض فإذا قوي هذا السراج كشفت له الأمور. هذه تماما تشبه نظرية الغزالي في أن الطاعة والعبادة تجلي القلب وتزيل ما فيه من معاصي.
هل في ارتباط مع استفتي قلبك؟ يعني من يستفتي قلبه في هذا؟
بالضبط هو في هذا المعنى بهذا المعنى، يعني استفتي قلبك ليس الغرض في أن تتخذ قلبك هو الدليل الأوحد، وإنما هذه تقال في الأشياء التي تشتبه التي ليس فيها أدلة قاطعة واضحة بينة، ليس فيها استدلالات، وإنما تأتي لحظة التدليل الشخصي أو الذاتي يعني الائتماني المؤتمن نفسه، بحيث أن الإنسان بينه وبين الله ويشعر يعني في داخله وهو مؤتمن على نفسه بينه وبين الله يعرف هل هذا يعتقد أنه أقرب وأطوع وأرضى لله أو لا، هذا بينه وبين الله يعني، وكل واحد منا يعرف هذا الشيء، أنك عندما يختلف عليك شيء ما مال أو قول أو فعل وأنت متردد فيه، فبينك وبين نفسك تعرف هل هذا أرضى وأقرب لله أو لا، هذه أمانة بينك وبين الله. فهذه استفتي قلبك بهذا المعنى، وليس معناها أنها، وبالمناسبة استفتي قلبك تدل على أن يعني القلب فيه معرفة، يعني هذه نظرية الفصل بين القلب والعقل هي نظرية غريبة، ليست نظرية إسلامية أبدا يعني. نحن في المنظور الإسلامي في المنظور الأخلاقي الإسلامي الفكر الإسلامي لا نفصل بين القلب والعقل، بل نرى أن العقل فعل القلب، تخيل أن العقل فعل القلب، حيث أن القلب يفعل من خلال العقل، يعني العقل فعل وليس ذاته. فتجد هذا النقاش المطول الآن أنه ليس يعني هل تختار ما يختار قلبك أو ما يختار عقلك، أو أيضا بعض القراء الذين اكتشفوا اكتشافات الغربيين المعاصرين الذين بدأوا يعني يناقشون مسألة أثر القلب والعواطف على العقل والتعقل، لا نحن أصلا ما عندنا هذه المشكلة أساسا، نحن لم نفصل بين العقل والقلب في الأساس، ربما في شبهات نقلت عن طريق اليونان، ولكن المنظور القرآني ومنظور الوحي ومنظور علماء المسلمين والأخلاقيين لا يوجد فصل بين العقل والقلب، والقلب معرفة محل اجتماع الإدراكات الإنسانية. وهذه يعني ميزة تختلف فيها الفلسفة عن المنظور الديني. الفلسفة هي إدراك عقل، الخاصية الفلسفة هي العقل، والعقل هو العقل المجرد الخالص، فهذا هو جزء من إدراكات الإنسان، في حين أن المنظور الديني يعامل مجموع ملكات الإنسان وإدراكات، إدراكه العقلي، إدراكه القلبي، العاطفي، إدراكه الحسي، إدراكه الخيالي، كل هذه المعاني يخاطبها الوحي، وهذه كلها مجموعة القلب. فإذا صلح هذا القلب صلحت هذه نصلح القلب صلح سائر الجسد، وإذا فسد بهذا المعنى. فنظرية الغزال اللي تودعها في هذا الكتاب هي مركزية هذا القلب، كيف أن العبادات والتعاملات يعني التخلق ويعني معرفة المهلكات وتجنبها ومعرفة المنجيات والعمل عليها كلها في نهاية المطلوب إصلاح هذا القلب الذي صلح جسد الإنسان كما هو صريح.
كان في حديثنا ذكرنا ثلاث شخصيات، وهالشخصيات أصبحوا اتجاهات ومدارس، لي ابن رشد وابو حامد بطبيعة الحال وابن تيمية.
صحيح.
أي هل في تأثر خاصة انه مرتبطين مع أن أبو حامد سبقهم ثم ابن رشد ثم ابن تيمية، هل في تأثر أو خيط خلنا نقول نشبك بينهم؟
بلا ريب.
ما هو هذا الخيط اللي متصل
بينهم؟ يعني الغزالي انتقد الفلسفة وكتب نقدا يعني عظيما ومريرا، يعني كان له تأثير عظيم يعني لهذه اللحظة. ما زال الكتاب يعني مليء بالإمكانات والوعود وقابل لمزيد من الاستثمار. فلما جاء أبو الرشد يعني فيلسوف على طريقة المشائين على طريقة أرسطو، يعني تورط بهذا الكتاب، يعني هو يعرف مكانة الغزالي وقيمته، فكتب تهافت التهافت، وتعرض الغزالي في مكان آخر إذا كشف عن مناهج الأدلة، ولكنه يعني صحح أقواله في مواضع وخطأه في مواضع، وحمل بعض الأقوال على أنها مشكلة مشائين العرب وليست مشكلة أرسطو، ويعني مرات يتهم الغزالي بأن تصرفاته يعني ليست نزيهة، لأنه يعني الغرض منه هو التشغيب على الفلاسفة. ثم جاء ابن تيمية، وأنا كما قلت لك يعني يمكن اعتبار ابن رشد من أفضل تلاميذ الغزالي بلا ريب، أنه تأثر به وتعلم عليه حتى وإن اختلف معه. ابن عربي تلميذه المباشر ونقده في أشياء. ثم جاء ابن تيمية فيما بعد وقرأ الغزالي قراءة يعني على طريقة ابن تيمية في القراءة، يعني ليست قراءة عادية، يعني يدرك إدراكا يعني بعيدا مقاصد المؤلفين وأدلتهم ومآلات أقوالهم، وقرأ ابن رشد وعمل محاكمات متميزة يعني في كتبه، في خصوصا في دار تعرض العقل والنقل. ووددت يعني، وهذا كتبته ربما قبل أيام في تويتر، وددت لو أن باحثا يعني أفرد هذه المحاكمة مواقف، يعني هناك بحوث عن موقف ابن تيمية من الغزالي ومن موقف ابن تيمية من ابن رشد باستقلال، ولكن أنا قصدت أنه لما يقوم الغزالي، نعم لما يقوم ابن تيمية في إيراد قولين والمناقشة بينهم، هذا مبحث ممتاز وجميل جدا لو أن باحثا، فلا ريب أن هناك شيء يجمع هؤلاء، يختلفون ويتوافقون ويتأثر بعضهم في بعض، ومن حسن الحظ أن ابن تيمية جاء بعد هؤلاء لأنه استفاد منهم ومن غيرهم وناقشهم وناقش غيرهم. يعني ابن تيمية نعرف أنه ما لا يكاد أحد من كبار المفكرين الأصوليين والمتكلمين والفلاسفة في التاريخ الإسلامي إلا ويعني اشتبك معه ابن تيمية، وهذا من حسن الحظ. فكان ابن تيمية استفاد يعني من نقود بعضهم لبعض، استفاد من ابن رشد، استفاد من الغزالي، استفاد من ابن ملكة، واستفاد من وحتى يعني استفاد من انتقادات بعض الفلاسفة مثل ابن سينا والفارابي، أيضا استفاد منه في المنطق كما حرر هذا يعني الأستاذ حمد النقاري. المقصود أن لا شك أن هناك خيط ناظم بين هؤلاء الأعلام الثلاثة، وهي من أمتع المعارف التي يمكن أن يقرأها القراء، طبعا مختصين يعني غير المهتمين ربما لا تلفت اهتمامهم، ولكن من يعني من ابتلي بالاهتمام بهذه الأشياء من أجمل وألذ المباحث الفكرية التي يمكن أن يقرأها هي هذا السجال الثلاثي بين هؤلاء، ابتدى مع أبو حامد ثم مع أبو الوليد رشد ثم مع أبو العباس ابن تيمية.
من الأشياء اللي يعني خلقها الحديث تساؤل أنه 10 سنوات، ممكن سائل يسأل مو بكثير 10 سنوات أنك اعتزلت الناس وتركت مثلا يعني الأمة كانت تحتاجك في ذلك الفترة لكنك تركتهم، هل 10 سنوات كان وقت أوفر مثل ما نقول أو أنه لا الواحد قد يكون
أقل؟ حقيقة يعني كثيرة
كثيرة
خصوصا لعمر
55 سنة
خصوصا صغيرة، يعني تعادل ربما 20 أو 15% من حياته ربما، لا شك أنها ولكن هو حقيقة لا توجد تفاصيل كثيرة، يعني لم تنقل أشياء كثيرة لأنه دخل في عزلة، فلا نعرف إلا ما كتب هو يعني ما قاله عن نفسه وربما إشارات هنا وهناك، ولكن نعرف أنه كتب أحياء علوم الدين وكتاب كبير يعني، وكتب يعني 40 في أصول الدين وكتب بعض الكتب، لكن لم نعرف أشياء كثيرة، ولكن الغرض الرئيسي الذي كان يريده ربما كان يستحق يعني إصلاح نفسه وإنقاذها من أجل الآخرة، يعني هو لم يترك، يعني أنت نقدر هذه 10 إذا أدركنا ما هو الوضع الذي خرج منه وخلعه وتخلص منه، فترك كل هذا وخرج، معناه أن الموضوع كان بالنسبة له يعني أخذه كما يعني ذكرت أخذه ما أخذ الجد، كان بالنسبة للموضوع موضوع خطير جدا، فيعني أفنى في هذه المدة ويعني ولكن ترك لنا يعني ربما يعني كتب لنا في الأصول، كتب لنا في يعني كتبه في الفقه يعني كثيرة جدا وكبيرة، يعني وكما أستاذه يعني كما أيضا الجويني كتبه في الأصول، كتب الغزالي كثيرة في أصول في المنطق، في أصول الفقه، في يعني التصوف، في الفلسفة، يعني بارك الله له في يعني في عمره، وكتبه حتى طرح فيها بعض كتبه طبعا فيها خلاف ونقاش. الآن بدوي كتب كتاب يسوق في عدد فيها كتبه، ويحاول أن يبين ما الثابت من غير الثابت. بعض الكتب اختلف فيها مثل المظنون فيه على غير أهله يسمى المظنون الكبير، وكتاب آخر اسمه المظنون فيه على أهله يسمى المظنون الصغير. المظنون الكبير يعني مختلف فيه هل هو من كتبه أو لا، بعض العلماء نفاها عن، أظن عبد الرحمن بدوي نفاها عن، وهناك آخرون أظن يثبتون له، ربما إذا ما نسيت ابن تيمية يثبت له، وفيه يعني إشكالات يعني عناصر فلسفية واضحة يعني. وكتبه الأخر أيضا يعني فيها وفيها، ولكن بشكل عام يعني ترك ثروة فكرية هائلة. مثلا كتابه الرد على الباطنيين سمى فضائح المستظهرية، لذلك بعض الفضلاء سمى كتابه أحياء علوم الدين فضائح الظاهرية، على أساس أن كتابه الآخر فضائح المستظهرية فضائح الباطنيين. وبالمناسبة يعني هو لما تحدث عن الفلاسفة كان عادلا جدا، يعني قال إنهم في الإلهيات أخطأوا خطأ فادحا، وفي المنطق منطقهم صحيح، وفي الطبيعيات قولهم صحيح ما عدا موضوع السببية لم يقبله منهم، وفي الأخلاق والسياسة يقول قولهم فيه لهم أقوال صحيحة مأخوذة عن الأنبياء، مأخوذة عن الأنبياء أو عن الصالحين. مثلا يقول إنهم في زمنهم كان أصحاب الكهف، فيقول ربما أخذوا منهم يعني بعض هذه الما، ويقول إنما قالوا في السياسات إصلاح الناس وفي الأخلاقيات مأخوذ من الأنبياء. وكثير من الأشياء الغزالي يقول إن الفلاسفة أخذوها من الأنبياء. قوله عن المنطق، يقول المنطق أنه صحيح. فهو وابن تيمية من أوائل من يعني ناقشوا هذه المسألة، مسألة التفريق بين أداة الفلسفة ومضمون الفلسفة. فالغزالي يرد مضمون الفلسفة ويرى أنه خاص باليونان لا ينقل إلينا، في حين أنه يقبل الآلة ويرى أنه يمكن أن يستفاد منها القياس. وموقفه مثل موقف ابن حزم، كلاهما قبل المنطق الأرسطي واعتبروه صحيح، في حين ابن تيمية رد المضمون الفلسفي الإلهيات اليونانية، وأيضا اعتبر أنها نتيجة للمنطق اليوناني، ففصل فيه يعني رفض كثيرا منه، ولكنه ناقشه. مثلا ناقش مسألة القياس الشمولي وكون أنه ينتج يقينا بشكل كامل، فرفض هذا وقال أنه ينتج يقين وينتج ظن بحسب مقدماته، وقال أن التمثيل أيضا ينتج ظن وينتج يقين ليس كما يعني قال اليونان، وأضاف أدلة أخرى مثل الدليل الأولى قال أنه هو الموجود في القرآن، ودليل آية من آياته ومن آياته، ودليل الفطرة، فكان ابن تيمية من أوسع الناس حديثا عن الفطرة. يعني الغزالي تحدث عن الفطرة في أماكن، ولكن أوسع كتب التراث حديثا عن الفطرة واستثمارا لها هو ابن تيمية. حاول أن يعني يعيد توظيفها وتكون ندا لمفهوم العقل، استدل العقلي تقريبا آراءه المشهورة يعني ونقاشه الأشهر في دار تعرض العقل والنقل، ولكن تعرض لها في أماكن كثيرة، ولكن التفصيل الأكثر نعم في دار تعرض العقل والنقل. هناك كتب كتبها باحثون حاولوا أن يجمعوا قوله، ولكن ما زال كلام ابن تيمية كبير جدا. فالغزالي نفس الشيء كتب يعني هذا يعني كتب عن الفطرة. طبعا أيضا من الناس بالمناسبة من الناس اللي يتحدثوا كثيرا عن الفطرة هو طه عبد الرحمن، فهذا أيضا من أوجه الشبه بينه وبين أولئك، لأن طه عبد الرحمن استثمر مفهوم الآية استثمارا كبيرا، وذكر في كتاب جيل المنهج أن هذا يعني انتبه له ابن تيمية يعني عزله فضل، ولكنه أيضا استثمره وطوره تطويرا كبيرا جدا. وكذلك استثمر مفهوم الفطرة وعالج فيه الفرق بين الغريزة والفطرة، وكيف أن الغريزة هي دوافع البقاء والفطرة هي عوامل الارتقاء والسمو، يعني عامل على هذا، وكله يعني مسترشدا بما كتب مستفيدا ما كتب أولئك. ففي القصد يعني أن يعني احنا كنا نقول
نتكلم عن العشر سنوات
اي قضاها اي بالفعل، يعني هذه الفتره كانت حقيقه بان يعني تقضى بسبب هذا التحول الذي هو نعم كنا نتحدث عن موقف الغزالي بن تيميه من الفلسفه
اي
فقصدي انا انه هؤلاء يعني كان عندهم وعي كبير للتمييز بين المنقول الفلسفي والادوات، وهذا مبحث مطروح الان، هل الفلسفه هي المضمون او الفلسفه هي الأدوات. طبعا عند الغربيين مشهور رأيين، رأي الفيلسوف كانت يقول الذي يمكن، والتفلسف يعني تعلم الأدوات وليس القول المضمون الفلسفي. في حين تلميذه هيجل يقول لا، أنه لا يمكن أتعلم المضمون الفلسفي الأدوات الفلسفية من خلال المضمون. هذه المدرسة، مدرسة حمو النقاري وطه عبد الرحمن، أخذوا هذا الاتجاه، الاتجاه الذي هو يعني خلنا نقول اتجاه الغزالي، أنه نأخذ الأدوات وليس ولا نأخذ المضامين، نحن نحتاج إلى التفلسف. كتب طه عبد الرحمن فقه الفلسفة، وكتب حمو النقاري روح الفلسفة أو روح التفلسف. في حين ابن تيمية نفس الشيء، ابن تيمية اهتم بأدوات الفلسفية ولكن ناقش المنقول اليوناني، هل نقبل هذا المنطق أو لا. طور ابن تيمية منطق خاص عربي من خلال اللغة وأصول الفقه ويعني الدلالات العقلية الصحيحة، وكتب طبعا يعني كتاباته ونقاشاته المشهورة الباقية.
جميل. من القراءات البسيطة عن أبو حامد الغزالي وحتى في ظل حديثنا كذا طلع عندي سؤال، اللي ما هو السر اللي أوصل الغزالي إلى ما وصل إليه وعمره 55؟ يعني مثلا من الأشياء اللي تأملها أنه المتنبي، مثلا المتنبي يمكن 46 47، وإن كان له ظروف أخرى في المعيشة، لكن هنالك شخصيات لم تعش طويلا ولكن أثرها صحيح على مستوى العالم كبير جدا.
صحيح.
هل نقدر نقول في سر معين اللي تجربة أبو حامد الغزالي جعلته ما وصل إليه هذه اللحظة؟
طبعا يعني أكيد يعني غني من القول أنه توفيق من الله وهداية وكذا، ولكن يعني هذا هو الجانب التوفيقي للهامي من الله سبحانه وتعالى. ولكن الجانب السببي بالنسبة لي ولا شك أن شخصيته كانت شخصية يعني شخصية قلقة، تبحث ومشغولة بالبحث والتنقيب، لا يقلد، كان عدو لدود التقليد، كان عدو لدود للتقليد. وهذا يعني هذا الشغف الذي ملأ قلبه وروحه دفعه إلى أن يقتحم كل صاحب مقولة. تخيل أنه يقتحم الإسماعيليين ويقتحم الفلاسفة ويقتحم المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة في وهو في سن مبكرة، يعني ربما أصغر منا أو في سن ربما في سنك يعني كان يعني ربما فيه أكثر أصغر من الكثير يعني أنا الآن أقترب من سن وفاته رحمه الله. أما هذه التحولات العظيمة أنجز فيها مشاريع العظيمة هذه فكانت في سن مبكرة قبل 30 يعني. فلا شك أن هذا هو الذي دفعه إلى أن يكتب كل هذا وأن يبدع هذا الإبداع. ولا ريب أن الإبداع فيه طاقة روحية، الكتابة التقليدية مقدور عليها يعني هي نسخ ونقل واجتهاد وحفظ، ولكن الطاقة الإبداعية هي طاقة روحية مرتبطة بالروح. تشبع الإنسان من معرفة الموضوع الذي يريد أن يكتب فيه أو الذي يجدد فيه هو الذي يجعله يلامس روح هذا الموضوع وروحه الجامعة، روحه التي يعني تتضمن فيها أبعادها القصوى. فإذا لامس هذه الروح وتمكن منها وتشبع منها استطاع أن يضيف ويبدع. فلا شك أن محمد أبدع أيما إبداع فيما كتب، يعني ابن تيمية كذلك، هذا على المستوى الفكري يعني. كان المستوى الشعري كما تفضلت يعني لا يقارن إبداع المتنبي. وعلى فكرة الغزالي يعني يستشهد في كتبه بشعر المتنبي كثيرا، بالتأكيد يستشهد بكتبه بشعر المتنبي. وأيضا حتى ابن رشد في كتابه تلخيص الشعر، كتاب الشعر لأرسطو، أكثر استشهاداته بمتنبي، واستشهد ببيتين أو ثلاثة ربما لأبو تمام البحتري، لكن أكثر استشهاداته كانت ومن الطرائف يعني الشيء بشيء يذكر في بيت مشهور للمتنبي: يا من ألوذ به فيما أعمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره ولا يهضون عظما أنت جابره. كان ابن تيمية يذكره في سجوده. شيء يعني شيء عجيب. شيء عجيب جدا. كانما يعني طبعا ابن تيمية يعني رجل حساس ورقيق، فأدرك ما في هذا 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 البيت من معنى عظيم، وأدرك أن قائله سامحه الله ورحمه وضعه في غير مستحقه، وضعه في رجل يعني من أهل. فرأى ابن تيمية أن ينقذ هذا المعنى الشريف العظيم السامي ويضعه في من يستحقه والله سبحانه وتعالى، فتعبد به ربه وضعه في سجوده. ويقال أن العياذ هو يعني المحاضرة في أنك تستعيذ يعني تدفع الشيء، والعياذ هو الاستعانة بطلب الشيء، فأنت تلوذ إلى الله بطلب الشيء في الهداية وتستعيذ به بدفع المحذور المكروه.
ودنا نسوي معك القائل والمتنبي أبو عبد الرحمن،
نسينا
والله. عودة إلى المنقذ من الضلال، من الأشياء اللطيفة يعني أنا قرأت الكتاب الثاني مرة قبل التحضير لهذه الحلقة، ومن الأشياء اللي كنت كاتبها هو لو تذكر هو حينما بدأ فكأنه يكتب رسالة لمن سأله عن تجربته. فكنت كاتب كذا على الهامش أنه الحمد لله على هذا السائل إن كان حقيقي أو لا، أنه أخرج لنا صحيح. هذه التجربة فعلا يعني تأخذ بكل تفاصيلها، وخاصة في هذا في هذه اللحظة مثل ما ذكرت يوم ذكرت عن الفطرة وما إلى ذلك، أنه اليوم المدخلات الفكرية مرة هائلة. نعم. كان على المستوى الصغار شباب حتى الكبار السن الكل المدخلات ما عاد في فلترة لها، فمثل هذه التجارب يعني ما قلت تنقذك لكن تعطيك بصيص أمل خاصة لمن يبحث.
نعم صحيح.
أنه ترى أبو حامد قبلك خاض هذه التجربة ويعني وخرج بما خرج إليه.
نعم صحيح.
ولكن ممكن الرسالة اللي نقدر نقولها أن كل ما صنعه هي ليست صنعة أو ما وصل إليه.
نعم صحيح. صحيح.
هي هداية اصطفاها الله بها.
نعم. نعم صحيح صحيح، بلا ريب أن هذا كله يعني اصطفاء من الله وتهيئة وهداية والسبب أنه كان صادقا في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء عجيب يعني أن الغزالي، أنا ما أدري هم بقي متسع من الوقت، ولكن إن كان يعني هذه نقطة يعني لافتة جدا. يعني الغزالي رحمه الله لما تتبع مصادر المعرفة وصل إلى هذه المصادر الأصلية اللي هي الأوليات التي لا يمكن للنظريات أن تكون إلا بها. فإذا سقطت الأوليات لم يكن هناك ثقة بالنظريات ولا بغيرها. عندما وصل هذه الحدود هو يسميها في كتاب المنقذ من الضلال طور ما وراء العقل، يعني اكتشف أن العقل محدود. هذا يسمى في الفلسفة المعاصرة حدود العقل، وتسمى أزمة الأسس، يعني أزمة تأسيس العقل. هذه أزمة مشهورة في الفلسفة الأوروبية، أزمة الأسس، أزمة الأسس المنطقية والأسس الرياضية. في نقاشات مشهورة لبوبر وهابرمانس، ونقاشات بين بوبر وهابرمانس حول هذه كيف تؤسس المعرفة. وإذا كانت يعني نعرف أنه المعرفة الحديثة انتقدت العقلانية القديمة، نعرف أنه فيلسوف كبير مثل بوبر سمى فلسفته بالعقلية النقدية، العقلانية النقدية وليس بالعقلانية التأسيسية، لأنه يؤسس من خلال العقل. فما هو الإمكان يعني إذا أدركنا حدود العقل ندرك أن وراء العقل شيئا آخر، وإذا أدركنا أن وراء العقل شيئا آخر وأردنا أن نعرفه لن نذهب إليه من خلال العقل، لأن العقل له حدود. نبحث نتطلب عن طريق آخر، طريق الروح والدين والمعرفة يعني. فهذا الأمر يعني أدركه أبو حامد في تلك الفترة، كما هو راسخ أصلا عند المسلمين من قبل، يعني عند الوحي يأتي بما لا يأتي به العقل. لكن الغزالي لأنه دخل في هذا المعترك المعرفي لنقل الاستيمولوجي أدرك هذه الحدود وبين لنا وأطلق هذا المصطلح الجميل جدا طور ما وراء العقل. لما جاء يعني هذا الأمر الذي يدركه الغزالي كونه مؤمن بات يدركه حتى غير المؤمنين. تخيل أن في هذا زمننا هذا الفيلسوف الإنجليزي براتن راسل الملحد المشهور كتب كتاب التصوف والمنطق، وفي المقالة الأولى يقول نفس هذه الفكرة أن أعظم العلماء هم الذين جمعوا بين التصوف والمنطق، ويضرب مثل بأفلاطون وبرمنيدس. طبعا هذا واضح لماذا هؤلاء المناطق يدركون، لأن كما قلت لك هؤلاء المناطق هم أكثر الناس معرفة بحدود العقل لأنهم درسوه وصلوا إلى حدوده القصوى، التخوم الأخيرة وقفوا عليها. فإذا وقفوا عرفوا أن هناك أكثر فنبحث عن طريق آخر. طبعا يعني هذا بالنسبة للرسل وأضرابه ليس لهم ارتباط في موضوع القلب والروح، لا ليس من شأنهم أبدا يعني. ولكنه يدرك أن يتحدث عن الشعر، يتحدث كما يتحدث هايدغر مثلا عن الشعر وعن هذه المعاني الباطنية وكذا، ولكنها كلها محدودة جدا لأن مصدرها الحقيقي ليس لهم صلة فيه الذي هو الدين والإيمان والروح بالمعنى الديني، في حين أن المؤمنين هم أكثر الناس معرفة بهذا الشيء، يعني هذا شأنهم، شأن المؤمنين هو هذا، هو الروح والوحي. قبل أيام يعني جتني رسالة حول يعني شخص يطرح سؤال ويقول أريد أن أعرف لماذا نحن موجودين، هذه الأسئلة يعني إيه لماذا أنا موجود، طيب لماذا أنا إذا كنت حر لماذا الله سبحانه وتعالى يكلفني، وهكذا مجموعة من الأسئلة التي يتضح فيها معاناة للسائل. فيعني كانت النقطة يتناقشنا فيها أنه نحن أفراد، وهؤلاء الأفراد هم أجزاء من كل، نحن أجزاء من كل، الكون هذا هو كل، والجزء لا يمكن يدرك الكل، لا يمكن يدرك الكل، كيف يستطيع أن يدرك هذا الجزء هذا الكل؟ لا يستطيع. حتى يدرك الجزء هذا الكل يحتاج إلى مصدر خارج هذا الكل يخبره عن هذا الكل. المصدر ما هو؟ هو الوحي. ليس هناك مصدر آخر يمكن أن يخبرنا عن هذا الكل الذي نحن جزء من أجزائه، ولا نستطيع أن نفهمه ولا نفهم مغزاه ولا نفهم نتيجته ولا نفهم ما فيه من يعني ابتلاء وأمراض وسعادة وتعاسة، لا نستطيع أن نعرف هذا إلا من قوة تعلو وتسمو فوق هذا الكل، وهو القوة الإلهية عن طريق الوحي. نحن محتاجون إلى هؤلاء الأنبياء الذين يخبروننا بمعنى هذا. فهذا هي فكرة طور ما وراء العقل. النبوة كما يقول غزالي في نفس هذا الكتاب هي الإيمان بطور وراء هذا العقل وهي طور الوحي. نعم. فيعني هذه المعاني كما تفضلت يحتاجها الإنسان في هذه اللحظة بسبب هذا الانفتاح المهول على أنماط من الأفكار والتيارات الفكرية والفلسفية والأخلاقية وحتى الدنيوية. حتى الدنيوية تنسي الإنسان وتشغله، هي نفس الشيء مبنية على فلسفات ورؤية. يعني حتى المواقف الدنيوية الإنسان مبنية على أعمال وعلى اهتمام يعني بالاستثمارات ويعني هذه المسائل كلها مبنية على موقف فكري مضمر سواء أدركه أو لم يدركه. ما هي أولوياتك في هذا العالم؟ هل هي أولويات يعني قيمة ومعنى وأخلاق وإيمان وأولويات يعني بهيمية وأولويات ضلال وتيه وغفلة؟ هذه كلها معاني الإنسان يواجهها في حياته، ومثل استعانة بكتابات هؤلاء الناس ونقرأها نقرأها ترفها أنها ممتعة ولذيذة، لكن القراءة النافعة هي أن تقرأ من أجل استعمال، يعني من أجل التوظيف. أنا تشوف يعني حياة هذا الرجل قصيرة جدا وكيف يعني وفقه الله أن يكتب كل هذا سبحانه وتعالى، يعني تقبل الله ما أحسن فيه وغفر الله له عما أخطأ فيه. وامثله آخرين يعني ابن تيمية وفلان وفلان من العلماء الذين كتبوا، في النهاية هم ذهبوا وبقيت هذه الآثار ونحن ننتفع منها. هل بالفعل نخلف هذه الآثار، يعني نخلف نحن شيئا لغيرنا، وإلا أننا نمضي لا أحد يعرفنا كما مضى يعني ملايين البشر لم يذكروا مثل ما ذكر يعني هؤلاء.
صحيح. ومن العجائب أنه يعني كما روي أنه آخر ما قال أبو حامد اللي هو الإخلاص كان يردد ذلك. وتذكر مقولة أنه أفضل ما نزل من السماء هو التوفيق، وأفضل ما يرفع من الأرض هو الإخلاص.
سبحان الله.
الله يرزقنا وإياك والسامعين والرائين التوفيق والإخلاص. إحنا وصلنا لنهاية الحلقة،
نهاية الرحلة.
شكرا لك أبو عبد الرحمن على هذا الوقت.
أشكرك جدا.
الله يرفع قدرك الحديث عن أبو حامد لا يمل تحديدا، والتطرق لمثل هذه الأمور خاصة أنها يعني احتياج عصري موجود، البحث عن الحقيقة والمعاني والأسئلة الوجودية. الله يسهل يا رب. شكرا لك أبو عبد الرحمن، والله يرفع قدرك، وشكرا للرائين والسامعين وصول إلى هذه المرحلة أو إلى هذه اللحظة. لا تنسوا مشاركة الحلقة لمن يهمه هذه المواضيع اللي تطرقنا لها، وفي أمان الله.